قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، إخواني، الدرس الماضي كان الكلام حول بداية سورة النساء الربع الأول منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذا نداء لكل الناس، المسلم والكافر، البري والفاجر، اتقوا الله. التقوى يا إخوان إذا أضيفت إلى الله عز وجل أو أضيفت إلى غيره فما المراد بها؟
نعم يا إخوان. الغفر.
من؟
الشيخ فيصل الغفر.
ما فيصل؟ أي نعم، إذا أضيفت إلى الله فهي نجل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ذكرت فيها عدة تعريف للسلف، لكن هذا التعريف ينتظم هذه التعريف. وإن أضيفت إلى غيره عز وجل فهي بحسب ما تضاف إليه. تقول النار التي تدل الكافرين، أي نعم. فكيف تتقون إن كبرتم يوما يجعل الولدان شيبا إلى آخره. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الاسم وصول يا فيصل يدل على ماذا؟ يدل على التعريف. اتقوا الله لماذا؟ لأنه خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وزوجها هي حواء، وقد خلقت من آدم كينا من ضلعه أيسر، الله أعلم. وقوله خلق منها، من هنا نتبع. ورد في هذا المعنى آيات عديدة فيصل، مثل قوله تعالى نعم هو الذي خلقكم وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وإذا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها في سورة الزمر. هذا يدل على ماذا بين الجمهور، جماهير أهل العلم، من أن حواء خلقت من آدم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي نساء كثيرات. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام فيصل، أين من كانوا في الجاهلية يسألون بالله وبالرحم، أو المعنى الثاني بقراءة النصب والأرحام يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. نعم، إن الله كان عليكم رقيبا، وإذ كان رقيبا عليكم فراقبوه أنتم في السر وفي العلن. وأعطوا اليتامى أموالهم. اليتيم من هو في الصم؟ نعم، ما مات أبوه ولم يبلغ، إن الله كان عليكم رقيبا. أفيه الحث على مراقبته عز وجل، وأنه رقيب على عباده، عالم بهم، مطلع عليهم. وآتوا اليتامى، قلنا اليتيم من مات والده ولم يبلغ أموالهم. هل اليتيم يملك فيصل؟ وبالتالي هل تجب الزكاة في ماله؟ نعم، لأنه يملك. وإيجاب الزكاة في مال اليتيم ليس من باب التكليف يا إخوان، وليس مكلفا، ولكنه من باب ربط الأحكام بإيش؟ بأسبابها. وسبب الزكاة هو كل نصاب، ولديه نصاب فوجبت الزكاة في ماله. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. الخبيث كل ما الحرام فهو خبيث، وقد يكون خبيث حسا فيأخذ الهزيل مما هو شيه ويستدلها بالطيب من مواشي اليتيم. لو كان حبا الحب الإثم. نعم. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. معنى وإن خفتم أن لا تقسطوا يا إخوان.
إن خفتم أن لا تعطوها حقها.
أي نعم. إن خفتم في اليتيمة لا تعطوها حقها. كانوا لا يرون للصغير ولا اليتيم الجاهلية حقا، فكان ربما أخذ مالها أو تزوجها بلا مهر أو بمهر ضئيل أو عضلها لا تزوج. قال الله تعالى إن خفتم في حق هؤلاء فالنساء غيرهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. وفي قوله ما طاب إشارة إلى أمر مهم في النكاح،
نكاح الطيبة.
نعم، نكاح الطيبة، المرأة الطيبة كما قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، خفتم أن لا تعدلوا في ماذا؟ ناصر.
في المال،
في المال وفي المبيت أيضا. إذا خشي أن لا يعدل فليتزوج واحدة، وليترك الثنتين والثلاث والأربع. كيف نجمع بين هذه الآية فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وبين قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء؟
لن تستطيعوا في ميل القلب.
أي نعم، لن تستطيعوا في ميل القلب وما هو ليس بيد صاحبه. وأما هنا فالمراد به النفقة في الأموال والعدل في المبيت وما أشبه ذلك. وذلك أدنى أقرب أن لا تعولوا يعني تجوروا. الصداق من كل من يا ناصر؟
من كل المرأة.
المرأة كما قال وآتوا النساء
صدقاتهن
نحلة، ونحلة أي
عطية
طيبة بها نفوسكم. فإن طبن لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا مريئا. إذا تنازلت عن شيء فخذوه وكلوه هنيئا مريئا. ولا تسرفوا أموالكم الذي جعل الله لكم قياما. السفهاء هنا من هم يا أجل ناصر؟
السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال.
أي نعم. وأموالهم
قيل إن الأموال يراد بها أموال اليتامى.
أي نعم.
وقيل أموالكم.
جميل. إذا لا تعطوا اليتامى أموالهم إذا كنتم أولياء عليهم، ولا تعطوهم أموالكم إذا كانوا من أولادكم. والسفه يكون في ماذا؟
السفه هو لا يحسن التصرف في المال.
طيب في غيره؟
يكون في الأعمال أيضا.
يكون في الأعمال أيضا كما قال عن إبراهيم عليه السلام
ومن
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا كانت الأموال اليتامى فلماذا خاطبهم وكأنها أموالهم؟
أقام الغير مقام النفس.
أقام الغير مقام النفس، وهذا يكفر في القرآن يا أخي. وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. يعني إذا لو تعطوهم أموالهم فخاطبوهم بكلام حسن وقول طيب مقبول. قال هنا يا شيخ ناصر فارزقوهم فيها، وقال في الآية بعدها
مما قل منها أو كثر.
لا، الآية اللي
فارزقوهم منه. وإذا حضر
ارزقوهم منه، ما الفرق؟
يعني أن اليتيم لا يعطى من رأس المال.
أي نعم، لا يعطى من رأس المال، وإنما يعطى من كسب ماله. وأما غيرهم فيعطى من رأس المال لأن المال يقسم الآن. نعم، في أحد أيضا ناصر.
أحمد سلامة.
نعم يا أحمد. وابتلوا اليتامى، ابتلوا معنى ابتلوا اختبروا. من المراد بالرشد يا أحمد؟ حسن التصرف. والرشد رشد كل شيء بيش بحسبه، لكن حسم التصرف حقيقة يعني ربما يشمل الأنواع، الرشد في المال معرفة الأكفاء، الرشد في الدين الاستقامة فيه، الرشد في المال الصلاح فيه، أحمد شرط دفع ماله إليه، أي نعم، البلوغ والرشد دليل جميل، بلغوا النكاح ولم يكتفي البلوغ فإن أنستم منهم رشدا. طيب اختبار اليتيم كيف يكون اختباره يا أحمد؟ أي نعم، ماذا يعمل به؟ وإن كانت امرأة في أمور البيت وأمور النساء، نعم، ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تأكلها مبادرين أن يكبروا فيأخذوها منكم، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معروف. الأمر هنا يا أحمد فليستعفف أو فليأكل معروف، ماذا يستفاد منه؟ الأمر الرجوع، فالواجب يجب أن يستعف عن مال اليتيم ولا يأكل منه، والثاني للإباحة لا بأس أن يأكل، لكن يأكل بقدر حاجته أو الأقل كما يقول الفقهاء من حاجته وأجرته مجانا، ولو أيسر هل يتعين عليها الرد ما أكلها؟ فإذا دفعتم من أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني أشهدوا عليهم من الدفع، وكفى بالله حسيبا يحاسب ويراقب سبحانه ويحمده. نعم أحسنت يا أحمد، غير أحمد.
الشيخ إبراهيم محمد.
نعم. نعم يا شيخ إبراهيم.
للرجال نصيب.
نعم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا مجمل، أين جاء تفصيله؟ في الآيات التي بعد آيات المواريث. مما قل منه أو كثر، لماذا ذكر هنا الكثير؟ لأنهم في الجاهلية كان إذا كانت الميراث كثيرا ما يعطونه منه شيئا، عفوا إذا كان الميراث إيش كثير ولا قليل؟ نعم قليل، أما الكثير فقد يعطونهم منه شيئا. نصيبا مفروضا، أي نعم معنى مفروض، يعني واجبا أو مقدرا من الله عز وجل. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا الرزق لمن حضر القسمة ما حكمه؟ نعم في حال مستحب، وهذا الأقرب، فإن قيل واجب فلا منسوخة، ولكن الأظهر أنه مستحب، وأنهم يعطونهم شيئا من المال لتعلق نفوسهم بذلك المال. ولأخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، هذا تذكير للأولياء بحال أولادهم، وأنكم إن ظلمتم هؤلاء وأكلتم مالهم فربما نسلط على أولادكم من أكل أموالهم. وفيها فائدة يا إخوان سلوكية تربوية، ما هي؟
النظر إلى عواقب الأمور.
النظر إلى عواقب الأمور. وأنا إنسان يتقي ربه ولا يؤذي أحدا ولا يتسلط على أحد، وأنه إن فعل ذلك ربما يسلط عليه من يريه. إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا من أشد العقوبات يا أم الله. السين هنا مع إخوان
التنفيس.
نعم، سين التنفيس وسوف للتصويف تتفقان في معنى وتختلفان في آخر. يتفقان في أن كل منهما يدل على تحقق هذا الأمر، لكن يختلفان في ماذا؟
في قرب،
في القرب والبعد. فالسين تدل على القرب وسوف تدل على شيء من البعد. ثم قال يوصيكم الله في أولادكم. يقول العلماء الله تعالى أرحم بالأولاد من أبيهم وبالآباء من أولادهم، بل ومن الإنسان في نفسه. نعم، من يذكر لي هذا أو أدلة عليه؟
الشيخ محمد دعجاني.
ها محمد، يوصيكم الله في أولادكم، هذا يدل على أنه تعالى أرحم بالأولاد ممن؟ من أبائهم. أنه تعالى أرحم بالآباء من أبنائهم. أين وصل الإنسان بوديس؟ جميل. وأرحم بالإنسان من نفسه. نعم، وهذا خلاص. بارك الله فيكم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اللام هنا يا شيخنا أصلا ماذا تفيد؟
تفيد التمليك.
تمليك، وبالتالي هل العبد يرث؟
لا يرث.
لا يرث. لماذا؟
لأنه
لا يملك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله الذي باعه. فدل على أنه نعم، عفوا، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، من باع عبدا له مال فماله الذي باعه. دل على أنه ما يملك، وأن ماله الذي كان ينسب إليه لسيده. ذكر في هذه الآية، الآية الأولى، المتوفى كم هم يا إخوان؟ فكروا فيها شوي. المتوفى كم عدده؟
أما ذكره
ها؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر؟ متوفون، متوفى واحد يا إخوان. وقد ذكر الله تعالى فروعه وإيش؟ وأصوله. فهذه الآية فيها ذكر لميراث الفروع والأصول. ولنبدأ بالفروع أولا، إذا كان لها أولاد مختلطين ذكر وإناث فما الحكم؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان له إناث فإن كانت واحدة فلها النصف نص الآية، وإن كنا ثلاثا فأكثر فلهن الثلثان بنص الآية، وإن كنا اثنتين نعم، وإن كنا اثنتين فقيل لهما ثلث ثلثان. وأدلة ذلك ثلثان، وأدلة ذلك قياس مع الأخوات. وقوله إن كانت واحدة فلها النصف، وقوله الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن نصيب الواحدة مع أخيها ثلث، فنصيب الاثنتين إذن ماذا؟ نعم، الثلثان. وأيضا قضية بنى سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. إذن قوله فإن كن نساء فوق اثنتين، ما فائدة الفوقية هنا؟
شيخ محمد دعجاني.
ها محمد، استمرار ثلاثة أو خمسة أو عشر إلى آخره، فوق اثنتين وخلاص. وهذا الأقرب خلافا لمن قال إنها زائدة. ميراث الأبوين يا إخوان مع الأولاد كم يأخذون؟ نعم، السدس لكل واحد منهما، ولأبويه لكل واحد من السدس، مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ماذا؟ فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن من الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس؟
الولد،
الولد فرع الوارث، والإخوة إذا كانوا جمعا. أقل الجمع في الفرائض
اثنين،
خلاف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، والاثنان جمع. نعم في عرف النحويين مثنى، لكنها تدل على معنى الجمع، كما قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إلى أن قال: خصمان يباعان بعضنا بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. هذان خصمان إيش؟ اختصموا يا أخرى، اختصموا في ربهم، هذا يدل على الجمع. والآية فيها معدودة يا أخوان، معروفة، وهي إطلاق الجمع على الإيش؟ على الاثنين. إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فهل يحجبون؟ نعم مختلفين، والمشهور أنهم يحجبون حتى ولو كانوا
محجوبين.
نعم حتى ولو كانوا محجوبين. من بعد وصية يوصي بها الأودين، كيف تقسم التركة يا أخوان؟ من يجيب؟ يعني عندما يموت ميت كيف تقسم أمواله؟
شيخ أحمد سلامة
أحمد، ها؟ الدين، يخرج الدين، خلاص أخرج الدين، ثم رقم اثنين وصية تخرج أيضا، ثم أصحاب
قبل ذلك مؤونة التجهيز. مؤونة التجهيز
أحمد، أنت قلت أول شيء التجهيز، الثاني الدين، والتجهيز طبعا يعني الدين، ثم الوصية، ثم أصحاب الفرصة. طيب الآية من بعد وصية يوصي بها أودين، يوصي بها أودين، قدم الوصية على الدين. نعم الدين له من يطالب، وأما الوصية فلا، والدين آكد لأن نفس الميت مرهونة بدين، معلقة بدين، خلاف الوصية، وصية تبرع تتبرع. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، سواء في الميراث أو في غير الميراث. وهذا يعني قطع للطريق على من يعترض على قسمة الفرائض، فيقول مثلا الأباء أحق لأن الأب كذا وكذا، أو الابن أحق لأنه كذا وكذا. قال الله عز وجل: لا تدرون أيهم أقرب لكم
نفعا،
ثم قال: فريضة
الله.
ماذا يستفاد من قوله من الله؟
تعظيم الأمر،
تعظيم هذا الأمر، ولا لا 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 يجوز لأحد بحال أحوال أن يخالفه ولا أن يعترض عليه. إن الله كان عليما
حكيما،
علمه تعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، في كتاب لا يضل ربي
ولا
ينسى، لا يضل لا يجهل والإنسان نسيان معروف. كان عليما حكيما، الحكيم احتمال يكون مشتق من ايش؟ من حاكم، فهو حاكم سبحانه وتعالى ومشرع لأحكامه لعباده، أو يكون مشتق من الحكمة، من إيش؟ من الحكمة. وهل يحمل اللفظ عليهما جميعا؟
لا
يحمل اللفظ عليهما جميعا، إذ الاختلاف بينهما. نعم
أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين.
نعم. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه الآية كما لا يخفى فيها ميراث الزوجين، الزوج وزوجه ولا الزوج، كلهم يصلحن، لكن الفصيح الزوج. لكن علماء الفرائض قالوا الزوجة، لماذا؟ للتفريق بين الزوج والزوجة، وإلا في الأصل أن يقال زوج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم اللام تدل على الملك، وفي فائدة لطيفة، ما هي؟ أنا العبد، وأن الرقة من موانع الأرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لا أحد قال أزواجكم، ما قال زوجاتكم، بشرط ألا يكون لهن ولد، سواء منه أو من غيره، حتى لو كان له أولاد من زوج قبله فإنهم يحجبونه، ويحجبونه عن النصف إلى ماذا؟ إلى الربع الزوج. نعم. من بعد وصية يوصين بها أو دين، كما مر في الآية السابقة، يخرج الدين ثم الوصية ثم الإرث. وقال: من بعد وصية يدل على أن المرأة تتصرف بمالها، ومالها تحت يدها، تحت يدها، لا أحد يمنعها من التصرف. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، هذا ميراث الزوجة. وميراثها عن نصف ميراث الزوج فهي ترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث من زوجها، يعني لا يكون له أولاد ولا بنات سواء منها أو من غيرها، فإنها تأخذ الربع. فإن كان له ولد فلهن الثمن سواء كنا واحدة أو كنا متعددات. بعد وصية توصون بها ودين تلحظون أن الله تعالى ذكر الوصية والدين هنا أكثر من مرة، لأن الوارث في الآية الموروث في الآية الأولى واحد، وأما في هذه فمتعدد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ما المراد بالكلالة يا محمد داجاني؟ ليس لام، نعم، الكلالة من لا ولد له ولا والد. يقول أبو بكر رضي الله عنه، أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. طيب إيش الأدلة يا أحمد سلامة على أن الكلالة لا ولد له ولا والد؟ الآية الأخيرة كما سيأتينا إن شاء الله، يستفتونك قل الله يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا هو الواحد. ففسر الكلالة بمن لا ولد له ولا من لا ولد له، وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا يدل أيضا على أنه لا والد له. كيف؟ آه نعم، لو كان له والد ما ورث الأخت شيئا، لو كان له والد ما ورث الأخت شيئا، فدل على أن الكلالة كما قال أبو بكر رضي الله عنهما من لا ولد له ولا والد، يعني ليس له أصول ولا فروع، وإنما ورث حواشي. لماذا سموا كلالة؟ مأخوذ من الإكليل وهو التاج، فكأنهم أحاطوا بهذا الميت إحاطة تاجي بالرأس، لذا سموا كلالة. وله أخ أو أخت لأم، في قراءة لسعد قراءة تفسيرية، سعد بن أبي وقاص، نعم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هنا الكلام عن ميراث الإخوة لأم، والإخوة لأم يرثون السدس إن كانوا واحدا ذكر أو أنثى، وإن كانوا اثنين فأكثر فإنهم يرثون الثلث سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو كانوا ذكورا وإناثا. ومما يختص به الإخوة الأم أنهم يشتركون في الميراث، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم خلاف الإخوة الأشقاء والأب. ومن أن أخذتم التسوية من قوله شركة، فإن مطلق الشركة يدل على ماذا؟ يدل على التسوية. بعد وصية يذكر العلماء حول هذه الآية مسألة المشركة، والمشركة زوج وأم وأخوان لأم وإخوة أشقاء. كيف نقسمها يا إخوان؟ الزوج له النصف، شو دليل أحمد؟ الزوج له النصف، يصير نعم ولكم نصف درجة الزوج، والأم لها السدس، ما الدليل يا فيصل؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا إخوة فلهم السدس، نعم، والإخوة الأم لهم الثلث، شو الدليل؟ هذه الآية. طيب الأخوة الأشقاء ما عاد بقى لهم شيء. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل بالتشريك، شاء الأشقاء وقالوا نحن إخوة الأم وزيادة، فكيف لا نعطى؟ وجاءوا لعمر رضي الله عنه فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، ولذلك يسمونها الحمارية والحجرية إلى آخر واليمية. فورثهم عمر وأخذ بقول عمر هذا مالك الشافعي رحمه الله، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم وارث حاز الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشر رحب الشافعي رحمه الله فيقول بالتشريك، وذهب علي إلى عدم التشريك لأن الإخوة لأم لما أخذوا الثلث، ثلث ستة كم؟ ثلاثة، واحد، اثنين، هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. فلما أخذوا الثلث حجب الإخوة الأشقة لأن الإخوة الأشقة عصبة، والقاعدة في العصبة أن أصحاب الفروض إذا استغرقوا المسألة ليس لهم شيء، ودليل ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلها فهو لأولى رجل ذكر. قال بهذا علي رضي الله عنه وأخذ به أحمد وأبو حنيفة. من بعد وصية يوصى بها أو دين، إذا تكررت هذه المسألة لتكرر الموروثين فيها، وصية من الله والله عليم حليم لما ذكر من الأحكام، ووصية من الله، والوصية هي الأمر المؤكد شرعا، فتلك وصية من الله والله تعالى عليم حليم، وهو العليم بكل شيء، وهو الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده. تعلمه أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فعلمه كما ذكر لا يسبقه جهل ولا يلحقه ماذا نسيان. والله عليم حليم. ما مناسبة ذكر الحلم هنا؟ أنه إذا جرى أحد في الإشي يا إخوان في الوصية فقد استحق العقوبة، لكن الله تعالى يحلم ويمهل سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل تلك حدود الله، معني ما أشير إليه من أول السورة أو في الآيتين الأخيرتين من أحكام الفرائض هي حدود الله عز وجل، والحد هو الفاصل بين الشيء. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار، والطاعة موافقة الأمر خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. دخول الجنة لا شك فوز عظيم، وسببه طاعة الله عز وجل. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. من يعصي الله عز وجل معصية مطلقة لأنها جعلت مقابلة الطاعة، ويتعدى حدوده ويتخطى حدود الله عز وجل، وهو تعالى له حدود أمر بالتزامها وعدم تعديها، وله حدود نهي عن الاقتراب منها، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني التزموا بها لكن لا تعتدوها. كيف نجمع بين الآيتين يا أحمد؟ حدود الله فلا تقربوها، من مراد بها؟ معارف والنواهي. لا، وقوله لا تعتدوها الأوامر، يراد بها ماذا؟ الأوامر. فأمر بوجوب التزام الأوامر وعدم تعديها، وباجتناب النواهي وعدم الاقتراب منها، فإن له نار جهنم خالدا فيها. هنا قال خالدين، هنا قال خالدا، هناك مراعاة لمعنى من من، إذ معناها الجمع، وهنا مراعاة للفظها إذ لفظها الإفراد، وهذا يأتي في القرآن في مواضع يا أخوان. قال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا الصالحات من الظلمات إلى النور أكملوا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري خالدين فيها ها له، قال خالدين ثم قال قد أحسن الله له، خالدين مراعاة المعنى وأحسن الله مراعاة لماذا؟ للفظ. ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، عذاب مذل يهينه الله تعالى به مقابل ما كان عليه في الدنيا، إذ كان في الدنيا ماذا؟ كان متكبرا، فعاقبه الله وأذله وأذاقه العذاب الذي يهينه. هذه الآية ومن يعص الله دخل منها الخوارج والمعتزلة القائلون بكفر مرتكب الكبيرة، المعتزلة يكون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وما في الآخرة في خالد مخلد في النار كالخوارج. فكيف نرد عليهم؟ هذا مثال يا إخوان لاتباع المتشابه، وما أكثر ما يتبع أهل الودع المتشابه فيشبهون بها على الناس ويهمون أتباعهم أنهم يحتجون بالقرآن، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني حتى يفتنوا أتباعهم ويوهموهم بأنهم يستدلون بالقرآن، وهم إنما يأخذون بالمتشابه لا يأخذون بالمحكم أبدا. نقول كما ذكر منذ قليل هذه الآية ذكرت فيها المعصية مقابل الطاعة، فكأن المراد بها المعصية المطلقة التي لا طاعة فيها، وهذه لا تكون إلا بالكفر. ولو قلنا بعمومها ومن يعصي الله واسم الشرط من صيغ العموم لقيل إنها مخصصة بأدلة ونصوص كثيرة مستفيضة تدل على عدم كفر أصحاب الكبائر. أعطوني في القرآن يا أخوان دليل. ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك بالله عز وجل. وأيضا فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا، وأيضا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ومع ذلك وصفهم بأي شيء؟ وصفهم بالإيمان. وأما النصوص من السنة فلا تعد، النصوص الدالة على عدم تخليد مرتكب الكبيرة من النار. ولهذا بنى الخوارج والمعتزلة على مذهبهم هذا في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، بنوا عليها مسألة أخرى خطيرة، وهي ها إخوان إنكار الشفاعة. فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة، مع أن الأحاديث فيها متواترة، وإن لم تكن متواترة لفظا فهي متواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض حديث الشفاعة متواترة فأنكروها وأعمى بصائرهم عن النصوص الصريحة في كتاب الله والصحيحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثبوت الشفاعة. خذ مثلا في القرآن أحمد: من ذا الذي يشفع عنده ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وما أشبه ذلك. ومع ذلك تركوها وأخذوا بالمشتبهات. نعم شاء الله.
خالدين فيها، أن في يقال النعيم الجنة الاجتماع،
هكذا قيل، قيل في الجمع وفي الإفراد، يقول نعيم الجنة يعني فيه اجتماع وائتلاف، ولهذا قال متكئين عليها متقابلين، يقابل بعضهم بعضا. وأما النار فلا اجتماع فيها، فكل يعذب وحده عياذا بالله. لكن ما يشكل على هذا يا شخص أنه ورد في القرآن أيضا في أهل النار خالدين أو لا، إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم هم خالدين فيها. على كل حال ما يتعلق باللطائف والدقائق لا نذهب بعيدا يا إخوان، الحمد لله في الأمور الظاهرة في كتاب الله ما يكفي. نعم.
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما.
هذا بيان لحكم الزنات في أول الأمر. قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة، الفاحشة من الزنا قطعا، وأن هنا للعهد الذهني. وقد مر بنا أن العهد يفصل كم نوع، ذهني وذكري حضوري. ذكري يكون معهود مذكور في السياق، كما أصل الله فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هو الرسول الذي أرسل له. والذهني معهود عليه في الذهن، والحضور يكون الشيء حاضرا، اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وتأنيث الأربعة يدل على أن الشهود لا بد أن يكونوا رجال. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت، أي تحبسوا في بيتها وتبقى حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهم جميعا سبيلا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. بعض أهل العلم يقول هذه الآية منسوخة، وبعضهم يقول ليست نسخا، وإنما هي تهيئة لما سوف يكون بعد ذلك، والله أعلم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان قيل الرجل والمرأة، يأتيانها منكم فآذوهما، يؤذيان بالسب وبالضرب وما أشبه ذلك. فدل على أن عقوبة المرأة الحبس بالبيت مع الإذاء، وعقوبة الرجل ماذا؟ الإذاء. وكل هذا في أول الأمر كما ذكر. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. فإذا تابا وصلحت حالهما فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. وتواب صيغة فعال، صيغة مبالغة، يدل على عظم توبته للذنب وإن عظم، ويدل على كثرة توبته للتائبين سبحانه وبحمده. وإذا تأملت القرآن وجدت أن الله عز وجل دائما يذكر التوبة، بعد كل أمر من الأمور، حتى ولو كان كفرا أو نفاقا. وهذا يدل على عظيم فضله وسعة إحسانه سبحانه وبحمده. وكونه يحب من عباده أن ينيبوا ويتوبوا ويرجعوا إليه سبحانه وبحمده. قال وأصلح، يعني صلحت حالهما بعد التوبة. والتائب إما أن يتوب من الذنب فقط، أو يتوب مع توبته من هذا الذنب من الذنوب كلها، وأيهما أكمل؟ الثاني شك. لكن هل إصلاح العمل بعد التوبة شرط وجوب أو شرط كمال؟ شرط كمال، شرط كمال، لأنه لو تاب من هذا الذنب حتى وإن لم تصلح حاله وشروط التوبة موجودة، فإنه تعالى التواب الرحيم. نعم يا شيخ.
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
قال عز وجل إنما التوبة على الله، ما ثبت هذه الآية قولها بعد أن بين التوبة عز وجل وبين أنه تواب على عباده رحيم بهم، ذكر حال من يتوب ومن تقبل توبته ومن لا تقبل توبته، فقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله، إنما صيغة ماذا يا أخوان؟ صيغة حصر. والمراد بصيغة الحصر يا أخ محمد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فالتوبة على الله لمن ذكر بهذا السياق. وقال هنا على الله، وعلى تفيد ماذا؟ الوجوب. لكن من الذي أوجب عليه ذلك؟ هو الذي أوجبه على نفسه تعالى، فلا أحد يوجب عليه ولا أحد يحرم عليه، بل هو الذي يوجب على نفسه ويحرم على نفسه. كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه سبحانه وبحمده. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته، يرحمك الله، بينكم محرما، حرمته على نفسي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. السوء هو ما يسوء صاحبه المعاصي والذنوب. وقوله بجهالة يعني بسفاهة، وليس بجهل، لأن الجاهل معلوم جهله. وإنما الجهل هنا السفاهة، واعتبرت السفاهة جهلا. لماذا فيصل عمار موجود؟ لماذا يا إخوان؟ لأن العاصي جاهل بمراقبة ربه، جاهل بعقوبة العقوبة على ذنبه، جاهل بعاقبة صنعه. يعني ما يعقب صنعه من ضعف إيمانه ولا قوة إلا بالله، هو جاهل بكل هذا. ولهذا استحق أن يصف بماذا؟ بالجهل. وإلا فهو في الحقيقة بالنسبة للمعصية يا أحمد متعمد ولا جاهل؟ ولا متعمد، هنا عامد، لكنه وصف بالجهالة لما ذكر. ثم يتوبون من قريب. قيل القريب ما بينه وبين الموت، كل هذا يعتبر قريبا. فمن تاب قبل الموت تاب الله عليه. وقيل إن القريب هنا هو القرب المعهود المعروف، بمعنى أن الإنسان يرتكب معصية فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة ولا يسوف ولا يتأخر، لأنه إذا كثرت الذنوب على القلوب صعب عليها ماذا يا إخوان؟ التخلص منها، وصعب عليها التوبة. وقد مر بنا إن كنتم تذكرون أن الذنوب على القلوب لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الران، كلا بل ران على قلوبهم، غطى القلوب وغلب عليها ما كانوا يكسبون. المرحلة الثانية الختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم مشاوة. المرحلة الثالثة الختم والطبيعة. الثالثة القفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وإذا أقفل على القلب فهل يتوب صاحبه؟ يعز أن يتوب يا أخو، فإن القلوب إذا تشربت الذنوب صعب عليها أن تتخلص منها. ولهذا قال عز وجل يتوبون من قريب، والقرب هنا هو يعني في وقت ليس ببعيد، هذا الذي يظهره. نعم، وإن كان القبول التوبة إلى إيش يا إخوان؟ قبولها إلى الموت، إلى أن يموت وباب التوبة مفتوح بالنسبة له. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، جاء باسم الإشارة يا أحمد الدال على البعد مع قربهم. لما؟ لكن لماذا جاء باسم الإشارة؟ ما قال هؤلاء؟ ها سبق أن قلناها لكم يا إخوان، اسم الإشارة هنا يتابه للبعيد أحيانا في الخير وأحيانا في الشر، فإذا كان في الخير دل على بعده في الخير علوا، وإذا كان في الشر دل على بعده في الشر ماذا؟ هبوطا وسفلا. حمك الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وخالدين فيها إيش؟ أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا والصالحات أولئك هم خير البرية. كلا الفريقين أشير إليه باسم الإشارة الدال على البعد، فالكافر بعيد في السفول والمؤمن بعيد في ماذا يا إخوان؟ بعيد في العلو. وكان الله نعم عليما حكيما، كم أمر عليم لا يسبقه جهل ولا يعقبه نسيان، وحكيم إما أن تكون من الحاكم إذ هو حاكم على كل شيء سبحانه وبحمده، وإما أن تكون من الحكمة، ولا مانع أن تحمل الكلمة على ماذا؟ معنيين جميعا لعدم اختلافهما. كيف؟ إيه؟ وإن يبدو علم مكان لأن الله تاب عليه، هم عملوا سوء صحيح، لكن لما تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى أشير إليهم يعني بشيء من الثناء وشيء من العلو. نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ليست التوبة للذي يسوف ويؤجل ويؤخر، حتى إذا حضره الموت قال إني تبت الآن. لا لا تقل هذه التوبة، لأنها توبة ماذا؟ اضطرار، يتوبها كل أحد حتى فرعون لما رأى الموت بناظريه وهو يغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا نزل به الموت وغرغرت روحه فحينها لا تقبل التوبة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإن قيل فما الجواب على حديث المسيب عن أبيه في قضية أبي طالب لما حضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية فقال يا عمي قل لا إله إلا الله إلى آخره. كيف يقول قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله وقد حضره الموت؟ أي نعم، الذي يظهر أن مراد بالموت هنا مقدماته، مقدمات الموت، يعني مرض يستشف منه أن صاحبه ميت. وهذا الجواب أشهر مما أقيل إن هذه يعني من خصائص أبي طالب أو ما أشبه ذلك. وللذين يموتون وهم كفار. لكن يا إخوان قال هنا السيئات هناك السوء، هل يعني يظهر لكم شيء؟ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء. وهنا قال السيئات، نعم قد يقال إن المراد السيئات هنا الكثرة، فهم لا قوة إلا بالله أكثر من السيئات حتى تكثرت السيئات على قلوبهم، لهذا لم يتمكنوا من التوبة حتى إذا عاين أحدهم الموت أراد أن يتوب ولكن هيات لا تقبل توبته. قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أيضا لا تقبل توبتهم. لكن هل الكافر يتوب وقد انقطع عمله؟ ها؟ ربنا يقول وللذين يموتون وهم كفار يعني لا تقبل توبتهم كمن حضره الموت، ومعلوم أن الميت ينقطع عمله بموته. لكن لعل المراد بهذا يا أخي ندمهم يوم القيامة وتمنيهم أن لو رجعوا إلى الدنيا لكي يعملوا، وهذا في القرآن في مواضع عديدة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، وهذا في معنى يعني وعدهم بالتوبة أنهم لو رجعوا سوف يتوبون إلى الله عز وجل. كيف؟ اي نعم اعترفوا بذنبهم لكن لا ينفعهم ذلك. فيكون حالهم كحال من عاين العذاب، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافر. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يعني عذابا مؤلما. وفعيل تأتي من ربنا بمعنى فاعل وبمعنى مفعول وبمعنى مفعل، وهذه بمعنى ايش؟ بمعنى مفعل. نعم نعم يصل.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. مر بنا في عدة مناسبات أن هذا النداء الجميل ورد في القرآن في كم موضع؟ ها؟ نعم، في 89 موضعا. ينادي الله تعالى عباده بوصف الإيمان، والنداء بوصف الإيمان فوائد ومعان، منها ذكرنا يا أخوان شوية
تشريف
الإيمان، حيث نادى الله به عباده. اثنين، تشريف المؤمن حيث ناداه الله بهذا الوصف الجليل. ثلاثة، مقتضى الإيمان أن تعمل بما يكون بعدها. رابعا، أن ما بعدها داخل في مسمى الإيمان. خامسا، وفعله تكميل للإيمان وتركه نقص في كمال الإيمان إن كان معصية، أو في الإيمان زوال للإيمان إن كان كفر. قوة إلا بالله. وفيه إغراء وحث على العمل. وفيه شيخ ناصر شكر الله على نعمة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إذ كنتم مؤمنين فاشكروا الله على هذه النعمة، وشكره بعبادته وامتثال أمره واجتناب نهيه. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. في هذه الآية إشارة إلى شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو أنه إذا مات الرجل فإن أولياءه أولاده أو غيرهم يضعون أيديهم على نسائه، فإما أن يتزوجوهن وإما أن يزوجوهن وإما أن يعضلوهن. وقوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا القيد هل له مفهوم؟ بمعنى أنها إذا رضيت أن يرثها، نعم، إن رضيت أن يتزوجها إذا كانت تحل له كأن كان أخاه أو ابن عمه وما شابه ذلك فلا بأس، لكن كان ابنا ورضيت كما كانوا يفعلون الجاهلية، كانوا يتزوجون الولد يتزوج زوجة أبيه، حتى لو أرضيت لا تمكن من ذلك. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ما معنى العضل يا إخوان؟ نعم، هو التضييق على المرأة بحيث تضطر إلى أن تفتدي من الرجل بإعطائه الصدقة الذي أعطاها. وقد حرم الله تعالى العضل، والعاضل من الأولياء تسقط ولايته. قال تعالى مر بنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ولا تعضلوهن. نعم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم نساء بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا يجوز للرجل أن يعضل المرأة لأي هدف من الأهداف. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وكانوا يفعلون هذا الفعل المشين لأجل أن تفتدي المرأة منه وتعطيه ما أعطاه. وقد يفعله بعض الناس من ذوي النفوس المريضة يؤذي المرأة ويضايق المرأة حتى تعطيه حقه، ولا حق له فيه ولا يجوز له ذلك. بل فعله محرم، وأكل المال بماذا؟ الباطل. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فحينها يجوز العضل. والفاحشة هنا ما هي محمد؟ الزنا. وما فحش من قول أو فعل مثل سوء العشرة، بذاءة اللسان، النشوز، وأشد الزنا ولا قوة إلا بالله. فإذا جاءت المرأة بشيء من هذه الأفعال المشينة فإنه يجوز للرجل أن يعضلها لترد عليه ماذا؟ لترد عليه ما أعطته. وعاشروهن بالمعروف، أمر بالمعاشرة بالمعروف من قبل الزوج ومن قبل أيضا الزوجة، لأن المفاعلة هنا تكون من ماذا؟ من طرف. هذا الغالب يا أخوان، لكن قد يأتي فعل أحيانا على وزن فاعل وهو من طرف واحد، قد سافر مثلا، عاند وما أشبه ذلك. ويبدو أن الخطاب هنا موجه لمن؟ موجه للرجال. والمعروف هنا هو المعروف شرعا وعقلا، فالعشرة تكون بالمعروف، بطيب الكلام وحسن الفعال وحسن الهيئة أيضا. كيف يا أحمد حسن الهيئة؟ زي المرأة صح؟ نعم. شو معنى؟ يقول العباس: إني لا أتجمل لها كما أحب أن تتجمل لي. المهم أن يكون يعني حسن الهيئة، وإلا فعناية المرأة بالزينة لا شك أكثر. المرأة تتزين في كل شيء يا أخوان، الجمال في ثيابها وجمال فيما تلبس من الحلي، لكن مع ذلك يطيب الرجل معشره أو عشرته بقوله وفعله وحاله أيضا. وحيل هنا في العشرة إلى ماذا؟ إلى العرف، لكن لا يكون العرف مقبولا إذا خالف إيش يا إخوان؟ الشرع. وإنما أحيل إلى العرف لاختلاف الناس والأعراف في هذا كثيرا. الناس يتفاوتون ويختلفون كثيرا يا إخوان، حسب الأزمنة وحسب الأمكنة، حسب أحوال الناس أيضا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن أي فاصبروا. ولا يتسرع الرجل بمجرد كراهيته للمرأة وعدم محبتها بالطلاق، وهي أيضا معنية بهذا، فلا تتسرع بعدم محبتها للزوج بطلب الطلاق، وإنما يصبران، يصبر أحدهما على الآخر. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكره الإنسان شيئا من المرأة لكن يكون فيها خلال وخصال تقربها إليه وتحببها إليه شيئا فشيئا حتى تزول الكراهة وتحل محلها المحبة. وكذا المرأة قد تكره الرجل هكذا، يعني كراهية نفسية، ما تريده ما تقبله، لكن ترى فيه من الصفات ما يجعلها تصبر على هذه الكراهة، ثم مع الوقت تزول هذه الكراهة وتنقلب إلى ماذا؟ إلى محبة. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن الخير الكثير أن يرى أحدهما من الآخر خلقا طيبا، وأن يرى منه صلاحا في دينه. ومن الخير الكثير من نسبة للمرأة أن تجيب له أولادا صالحين. فبعض النساء يخون ولود وتنجب أيضا رجالا. ومن الخير حسن معاملتها لوالديه أيضا، وهذه نقطة مهمة تنتبه لها النساء. اليوم هي زوجة وغدا ستكون أما، وغدا تنتظر أيضا من نساء أولادها حسن المعاملة. فإذا كانت تريد هذا أو ستريده مستقبلا فلتعمله، فلتعمله الآن. وكم من الرجال صبر على المرأة وهو لا يحبها لحسن معاملتها لوالده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخرا. ينبغي أن ينظر الإنسان بعدل يا إخواني إلى هذه الأمور، سواء الرجل أو المرأة. فإذا كانت محاسنه أكثر من مساوئه فينبغي الصبر منها أو منهم. والمعيار ليس في أن تحب أو أن تكره، فقد تحب مكروها وتكره ماذا؟ محبوبا. أعطوني الدليل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى نعم أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالعواقب بيد الله عز وجل وليست في أيدي البشر. الناس يا إخوان دائما نظرتهم نظرة يعني آنية في اللحظة، لكن ينبغي يا إخواني التأني وانتظار عواقب الأمور. فيصبر أحد الزوجين على الآخر فإن في الصبر خيرا لهما جميعا. نعم.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، لم يحصل صبر، أفأراد أن يتركها ويبدلها بامرأة أخرى؟ وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد وافترق، فإن ربنا عز وجل قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فيغني الله الرجل بغيرها ويغنيها هي بماذا يا إخوان؟ بغيرها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير. وقوله آتيتم إحداهن، لدينا يا إخوان مبدلة ومبدل منها، فقوله إحداهن يرجع إلى من؟ إلى المبدلة أو المبدل منها. أتيتم إحداهن قنطارا مبدل منها، وربما يأخذ امرأة ثم أيضا يتخلى عنها. وآتيتم إحداهن قنطارا يعني أعطيتم إحداهن مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا. كما ذكر في الآية السابقة ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن مهما كان المال حتى ولو كان مالا كثيرا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، تأخذونه ظلما واعتداء وكذبا عليها وإثما مبينا أي إثما جليا واضحا بينا. أن تأخذ منها شيئا هو حق لها، لأن الصداقة حق المرأة، ولم يحصل منها شيء وإنما هو الذي طلقها هكذا بمحض اختياره ورغبته، فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى ولو كان شيئا كثيرا. وتذكر هنا قصة يا إخوان عادة يذكرها أهل العلم، وهي أن عمر رضي الله عنه أراد أن يحدد المهور وذكر هذا في خطوة له، فلما فرغ من خطوته اعترضه امرأة وقالت يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني كيف تحدد المهور؟ فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر فيها كل الناس يفقهون من كلام عمر الأشباب. على كل حال القصة يضعفها أهل العلم، وفي ظني أن ابن كثير قواها لو أن أحد منكم نظر في ذلك كثير. كيف؟ إيه؟ لا 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 هذا الأمر صحيح ذا. إيه لا لا يبدو أنه ذكرها في موضعها في نفس المواضع لو بحث عنه. لا هذا في المغالاة في المهور. على كل حال مشهور تضيف يعني تضيف هذه القصة. والآية تدل على أن المرأة لو أعطيت من المهر شيء الكثير فلا بأس، لكن لا ريب أن الاقتصاد في المهور هو الأفضل وهو الأكمل. ويذكر أثر هنا الذي ذكرته يا أحمد وقول عمر لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لو كان إيش ها مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصدق أحدا من نسائه ولا أصدقت أحد من بناته أكثر من 12 نعم أثناء 12 أوقية. وذكر أيضا كلاما أن المرأة إذا كان صداقها كثيرا ربما يجد شيئا من الكراهية في نفس الرجل تجاهها. وعلى كل حال الآية ذكرت هنا يعني ذكر القنطار على سبيل الإيش يا إخوان؟ سبيل المبالغة، يعني لو أعطيتموها قنطارا، ما أن ذا ما كان يحدث في زمانهم أن تعطى المرأة قنطارا، لكن لا حق لك أن تأخذ منها ولو أعطيتها مالا كثيرا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ كيف تأخذ منها صداق وقد انتهيت منها إلى شيء لا ينتهي إليه أحد؟ والمراد أنه يعني عاشرها وجامعها، فكيف يحق لك أن تأخذ مما آتيتها وقد أفضيت إليها وأفضت إليك؟ إيه وأنا ذكر أي يقول من كثير يعني قوى إسناده جيد وقوي كثير من أهل العلم يعني يضعفونه. وعلى كل حال المقصود أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من صداق المرأة حتى ولو كان أعطاها شيئا كثيرا. وليس المعنى المغالاة في ماذا يا إخوان؟ ليس المعنى المغالاة في المهور أبدا. وعائشة رضي الله عنها تقول ما أصدق رسول الله ولا أصدق صدقت امرأة من بناتي بأكثر من 12 أقية ونشا. ثم قالت لأبي سلمة أتدري ما النشو؟ قال لا. قالت النشو نصف أقية أيكون مجموع 500 درهم صداق صلى الله عليه وسلم وصداق النساء. وأكثر امرأة أصدقت من نسائه من هي؟ أم حبيبة حيث أصدقها النجاشي قيل 400 دينار والله نعم. وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ هنا هو العهد الموثق بالوثاق وهو عقد النكاح وعقد النكاح يا إخواني هو من أشد العقود ويترتب عليه أمور كبيرة. يترتب عليه المحرمية ويترتب عليه النسب ويترتب عليه ما يكون بين الزوجين من المعاشرة ويترتب عليه النفقة وأمور كثيرة جدا. فهو عهد له مكانته وله احترامه ولا يبغي تساهل فيه والتهاون فيه بحال. فهو ميثاق وميثاق غليل والتساهل فيه يا إخوان التهاون في 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 بأمره قد يفضي إلى شرور ما تنتهي. فالواجب المحافظة على هذا الميثاق واعتباره بشروطه وبأركانه وحماية هذا الأمر من عبث العابثين. والإسلام يا إخوان أعلى من قدر هذا الميثاق. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة ومتعة النكاح حين قال إني كنت أذنت لكم في الإستماع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتم ونشر. فليست المرأة مجرد متعة أو لهو يتلهى بها الرجل ثم يتخلص منها بين عشية وضحى. فالعقد عهد والعهود لها مكانة في الشرع عظيمة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولهذا الميثاق الغليظ يا إخواني حقوقه على الرجل وحقوقه أيضا على المرأة. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة حقوق النساء ووصى بهن قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع. إلى أن قال فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم هذا هو الأصل في أحوال الناس. الإنسان يطلق امرأة يريد أن يأخذ غيرها ربما لأنه ما حصل في قلبه ميل لها فطلقها. ولهذا ذكرت هذه الآية بعد الآية السابقة يعني الأصل أن يصبر كل منهما على الآخر فإن لم يكن صبر وتركها فليأخذ غيرها. وكما ذكر الله عز وجل يغني الله كلا من ساعته. أما أن يطلق ويجلس هكذا أو المرأة تجلس هكذا فيما مضى من الزمان يا إخواني ما كان يعرف أن امرأة تجلس دون زواج، وبمجرد أن تطلق تتزوج. ثم هذا شرع الله وحكمه، ما ينبغي أن ينظر إلى الطلاق على أنه يعني جناية أو جرم، لا، هذا شرع شرعه الله عز وجل. وكانوا في الماضي يعيبون على الإسلام، أعداء الإسلام يعيبون على الإسلام إباحة الطلاق، ثم في النهاية أخذوا به. لكن لا يكون الطلاق لأدنى خصام أو اختلاف في وجهات النظر أو ما أشبه ذلك، لا، وإنما يكون الأخير كما سيأتي إن شاء الله. إذا لم تجدي كل الوسائل في التوفيق بين الرجل وبين المرأة فحينئذ يتفرقان ويغني الله تعالى كل من سعته، وإلا فهذا ميثاق غليظ ليس للرجل أن يتهاون به ولا للمرأة أن تتهاون به، فإن التهاون فيه هدم للأسرة، وهدم الأسرة هدم للإيش يا أخوان؟
المجتمع
بأكمله. ولهذا قالت خولة لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها وحال زوجها، قالت يا رسول الله لي منه أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. يعني ليست المسألة في الطلاق يعود أثرها على الرجل والمرأة فقط، وإنما يعود أيضا على الأسرة وعلى أولاد بأكملهم. ولكن إذا كان لابد من الطلاق وحصل الطلاق فينبغي أن ينظر إليه على أنه أمر أباحه الله عز وجل، وإن كان مكروها في الشرع لكنه أبيح. وقد يكون العلاج أحيانا بيش يا إخوان؟
بالطلاق.
وقد يكون علاجه بالكي. يعني كانوا في الماضي ينظرون إلى الطلاق على أنه أمر مشروع، ولهذا لم تكن تحصل حزازات يا إخوان بين الأسر بسبب الطلاق. أما الآن ولا قوة إلا بالله أن يصل الأمر إلى أن بعض النساء تقيم أشبه ما يكون بالفرح بسبب فراقها لزوجها. نعم إذا كان الرجل حصل منه أذية لها، ولا شك أنه حصل في هذا الزمان أمور ما كانت تحصل في الأزمنة الماضية، وأشياء ولا قوة إلا بالله جدت على الناس ما كانت معروفة، لكن أيضا ينبغي أن ينظر إلى أن هذا أمر شرعه الله عز وجل لا كعلاج، وهو وسيلة وليس غاية يسعى إليها. ولهذا قال ربنا عز وجل كما مر بنا للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور. وأباح ربنا عز وجل الرجعة، وأتاح للرجل مدة يحق له أن يراجع هذه المرأة، وسماه وإن طلق طلاقا رجعيا سماه ماذا؟ بعلا وبعولتهن، يعني ما يزال زوج ما دمت في العدة فهو لا يزال زوجا، وتترتب عليه جميع أحكام النكاح. يعني هي مطلقة ومع ذلك لها النفقة، ولو توفي ترثه أو يرثها هو، فهي زوجة إلا أنه لا قسم لها. ثم قال عز وجل لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. شرع عز وجل في ذكر المحرمات في النكاح، وبدأ أول ما بدأ بما كان موجودا في الجاهلية، وإلا فالنكاح في الجاهلية كما يقول عباس مثله مثل النكاح في الإسلام، إلا في نكاح زوجة الأبي والجمع بين الأختين، يعني هذا كان موجودا في الجاهلية، وربما العدد أيضا العدد لم يكن محدودا. قالوا لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا عود لما ذكر في الآية السابقة: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكان الولد إذا ورث زوجة أبيه قد يتزوجها عياذا بالله. فقال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، يعني ما مضى في الجاهلية. فهذا يعني أمره كان في الجاهلية، والناس وقتها كانوا جهالا. وأما بعد العلم بهذا الأمر فلا يجوز لشخص أن يتزوج الزوجة، هذا لا يكاد يوجد بين المسلمين ولله الحمد ومنه. لكن مع ذلك قد تعود أحكام الجاهلية إلى الناس مع ماذا يا أخوان؟ مع الجهل وقلة العلم. فعليكم بالعلم، عليكم بالعلم يا إخوان، اطلبوه وتعلموه وعلموه، ففيه تطيب لقلوبكم وراحة لنفوسكم وحماية لدينكم وتعليم للناس أحكام شرعهم الذي لا سعادة ولا راحة ولا طمأنينة لهم إلا فيه. وأما إذا ساد الجهل جاء الشر من كل مكان، وجاء الفساد والإفساد من كل مكان. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وصفه الله تعالى بهذه الأوصاف الثلاثة، كان فاحشة، يعني بعد أن نهي عن نكاح زوجات الآباء، لو أن إنسانا فعل هذا وهو عالم بالحكم ماذا يكون؟ يكون زاني عياذا بالله، بل وأشد من الزنا. عن نكاح المحارم أشد من الزنا، ولهذا قال فاحشة ومقتا، والمقت ما هو؟ أشد البغض وساء سبيلا. فهو في ما وصفه الله به أشد من الزنا، لأن الله قال في الزنا شيخ ناصر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أنه قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نعم. كيف يعني؟ في حكم الزوجة محرمياتها ما تنتهي، هو محرم لها، فإذا طلقها أبوه فالمحرمية ثابتة فهي من محارمه، هي زوجة أبيه سواء كانت يعني واقعا أو باعتبار ما كان. نعم. كيف؟ تحرم مجرد العقد كما سيأتي إن شاء الله. نعم. كيف؟ يعني ملك يمين حتى ولو كان ملك يمين. قد قال عمر وقد أعطى ولده جارية: لا تقربها فإني عالجتها فلم أنشط عليها، حتى ولو كانت مملوكة. نعم.
أحسن الله إليكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
ما أحلى وأحسن نظم كتاب الله عز وجل. انظروا كيف هؤلاء المحرمات كم عددهن وذكرنا في آيات واحدة. يمر بنا إن شاء الله في سورة الأنعام أن الله تعالى ذكر 18 نبيا في آيات معدودة، وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من الإنسان قال وهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود إلى آخر. يعني هذا إنسان أن يكتب فيها ربما كتب فيها صفحات، ثم يأتي نظمها في هذا النظم البديع العجيب. قال حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات الأم يشمل الأمة والجدات وإن علونا، سواء كان من جهة الأم أو من جهة ماذا أو من جهة الأب، وهذا متفق عليه بين العالمين. ولم يكن أحد يعرف بنكاح المحارم إلا من إلا مجوس يعلم بالله. وبناتكم أيضا يشمل البنات وبنات البنات وبنات الأولاد، وإن نعم نزلنا. وأخواتكم يشمل أخواتي لأبوين ولأم ولأب، وعماتكم والأخوات بنات الأبي الأقرب بنات أبيك، والعمات بنات من الأب الأعلى يعني بنات الجد أخوات أبيك، فهن عماتك وعمات أبنائك وإن نزلوا. وخالاتكم والخالات هن بنات الجد من جهة جهته، والخالة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الخالة بمنزلة الأم. وبنات الأخي شقيقا أو لأب أو لأم، وبنات الأخت أيضا شقيقة أو لأب أو لأم، كم عددهن؟ 6 إلى 7 ها 7. هؤلاء محرمات بالنسب. ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وفيه إشارة إلى المحرمات بالرضاع، وإلا فالمحرمات بالرضاع كالمحرمات بالنسب، لقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كانت المحرمات بالنسب 7 فالمحرمات بالرضاع كم؟ 7. طبعا والسبع الأصول يا إخوان، وإلا نظرنا إلى من يتفرع منهن سيكون العدد أكبر، الأم والجدة والجدة من جهة الأم والأب أو البنت بنت إلى آخره، لكن هؤلاء أصول المحرمات. كم عندنا الآن؟ 14 امرأة، 7 من الرضاع و7 من النسب، لكنه تعالى ذكر الأمهات أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، سواء كانت الأخت من الرضاعة شقيقة أو لأب أو لأم. كيف؟ كيف شقيقة من الرضاعة؟ يعني رضعت من امرأة واللبن لزوجها الذي هي تحته، فهي تكون أختك من الأم والإيش والأب، لكن من الرضاعة. طيب من الأم؟ كأن كان لهذه المرأة بنت من زوج سابق ورضعت منها، فإن بناتها أخواتك من ماذا؟ أخواتك من الأم، أنت ما رضعت من لبن الزوج السابق، لا، فتكون من الأم. طيب من الأب؟ لو فرض أن لزوجها بنات من غيرها فأيضا يكن أخواتك من الرضاع من قبلي ماذا؟ من قبلي الأب. المقصود أن الأخوات من الرضاع محرمات، كالأخوات من النسب. نعم. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. هؤلاء ثلاث محرمات بليش؟ بالمصاهرة. والرابعة من هي؟ لا، زوجة الأب. فلا تنكح ما نكح آباؤكم. فعندنا أربع من المحرمات بالمصاهرة، ما بينك وبينها أي علاقة، وإنما الذي قربك إليهن وقربهن إليك ما هو؟ المصاهرة. فهذه زوجة أبيك وهذه زوجة ابنك حليلة الابن، وهذه أم زوجتك، وهذه ربيبتك ابنة ماذا؟ ابنة زوجتك. فكل هؤلاء محرمات، محرمات بماذا؟ بالمصاهرة. لكن ثلاثا منهن يحرمن بمجرد العقد، وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، وأم الزوجة. ولهذا قال في أم الزوجة وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم، لا، وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا خاص بالربيبة. فدل على أن أمها تحرم بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد. وأما الربيبة فلا تحرم إلا بماذا؟ بالدخول. والمراد بالدخول هنا الجماع. فلو خلى بأمها مجرد خلوة ولم يحصل جماع قالوا فإنها لا تحرم عليه، بمعنى أنه لو طلق أمها ثم أراد أن يتزوجها فلا بأس بذلك، وإن كان هذا قد يكون من البعد بمكان، لكن لو حصل فلا بأس به. وقال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قوله اللاتي في حجوركم، هل هذا القيد قيد احترازي؟ بمعنى أنها إذا لم تكن في الحجر، يعني تزوج أمها والبنت عند أبيها، تزوج أمها والبنت عند أبيها وقد طلق أمها، فتزوج شخص أمها ثم قال ترك الأم وقال أريد أن أتزوج البنت لأنها لم تكن في حجري، والله يقول اللاتي في حجركم، يقال هذا القيد، نعم، قيد لا مفهوم له، لا مفهوم له. قد يكون قيدا أغلبيا، لأن المرأة إذا تزوجت سقطت ماذا يا إخوان؟ أحضانتها لأولادها، كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة أنت أحق به ما لم، نعم، ما لم تنكح. فإذا تزوجت خلاص سقط حقها بالحضانة، فقد يأخذها أبوها وتكون عنده. هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم. وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على أنه يرى جواز نكاحها إذا لم تكن في حجره، فالقيد عنده قيد احترازي، بمعنى أنها إذا لم تكن في حجره يجوز أن يتزوجها، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن القيد هنا قيد لا مفهوم له. وإما لبيان واقع، يعني ما قد يكون للتعليل أحيانا. قالوا وفائدة هذا القيد ربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الغالب أنها تكون عند أمها ووالدها يتركها، خاصة إذا كان الرجل إيش يا إخوان الثاني مؤتمن عليها يتركها. والمعروف أن المرأة إذا تزوجت من قريب من الزوج الأول لا تسقط ماذا؟ لا تسقط حضانتها، بل ذهب شيخ الإسلام إلى أنه إذا رضي الزوج الثاني ببقاء أولادها معها فإنه لا تسقط حضانتها وإن كان قريبا من الزوج الأول. والقول الأول هو مشهور المذهب، أن المرأة إذا تزوجت من قريب من محظون فإن الحضانة لا تسقط. وشيخ الإسلام يرى أنه حتى لو كان بعيد ما دام أنه رضي بها ما يسقط حقها في ماذا؟ في الحضانة. مقصود أن الربيبة لا يجوز له نكاحها إذا دخل بيش بأمها، وأما الأم فلا يجوز أن يتزوجها بمجرد العقد على بنتها. إذن كم تكون المحرمات الآن؟ أو 18؟ نعم، إذا قلنا الأرضاع 7 قياسا على النسب، 7 مع 7 في الرضاع، و4 بالإيش؟ بالمصاهرة. قالوا حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليت لابنه زوجته، وقال من أصلابكم لما يكون احترازا من ابن التبني الذي كان موجودا، ثم أنهي عنه ونسخ في قوله تعالى أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فقالوا يخرج به ابن التبني. لكن بعض العلم يقول ما دام أنه نسخ وانتهى أمره فلا يكون داخلا في البنوة، وبالتالي لا حاجة إلى ماذا؟ لا حاجة إلى إخراجه. ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع بين الأختين أيضا محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. يتزوج امرأة يطلقها ثم يتزوج الأخرى وهي في العدة، هذا الذي قد يحصل من الناس، يعني يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتزوج أختها. الجمع قد لا يكون موجودا بين المسلمين، لكن الجهل أحيانا قد يطلق أحيانا الرابعة ويكون طلاقها رجعي ثم يتزوج قبل نهايتها من العدة، وهذا لا يجوز لأن هذه الرابعة ما تزال زوجة. وإنما خلاف العلماء إذا كان الطلاق بائنا، والمشهور المذهب أنه حتى لو كان الطلاق بائنا ما حلها أن يتزوج رابعة حتى تنتهي التي طلقها من عدتها، وكذا الأخت. المقصود أن الجمع بين الأختين محرم ولا يجوز بحال. وفي معناه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وذلك أن اجتماع الزوجتين يعني معروف ما يحصل بينهما، فإذا كانت قريبتين حصل بينهما ولا قوة من الأذى والقطيعة والنفرة أما هو أكثر. إذا كانت الأختان مملوكتين ملك اليمين فهل يجمع بينهما؟ سئل عثمان عن هذا فقال حلتهما آية وحرمتهما آية، التي حرمتهما هذه، وأن تجمعوا بين الأختين العموم فيها، وحلتهما آية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم العموم. هذا رأي عثمان رضي الله عنه، وأما رأي علي رضي الله عنه قال لو كان لي من أمري شيء ورأيت أحدا فعل هذا لجعلته نكالا أو كلاما نحو هذا. فلا يجوز الجمع بين أختين مطلقا، سواء كنا أختين بالنسب أو وطئهن بملك ماذا؟ نعم، وطئهن بملك اليمين. إن الله كان غفورا رحيما، فهو غفور يغفر الزلات ويعفو عن السيئات، ورحيم بعباده سبحانه وبحمده. وقد مر بنا يا أحمد في الجمع بين المغفرة والرحمة أن المغفرة لما سلف والرحمة حفظ من الوقوع في الذنب مرة ثانية، وفي المغفرة والرحمة النجاة من المرهوب والطمع في ماذا؟ المرهوب. وذكر أيضا أن الرحمة نوعان: عامة وإيش؟ وخاصة. عامة بالخلق أجمعين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهي لغير المسلمين رحمة دنيا. وأما الرحمة الخاصة فهي بالمؤمنين: وكان بالمؤمنين رحيما، وهي رحمة في الدنيا ورحمة ماذا في الآخر. ومر بنا أيضا أن الرحمة من حيث إضافتها إلى الله أيضا قسمان، ما هما؟ إضافتها إلى الرب عز وجل وتعلقها، إضافتها إليه. نعم، النوع الأول، القسم الأول، نعم، صفة من صفات الرب عز وجل. كهذه الآية: كان الله غفورا رحيما. الرحمة صفة من صفاته سبحانه وبحمده، لائقة بجلاله وعظمته، ولا يجوز تحريفها إلى معنى الثواب أو إرادة الثواب كما يقال. والنوع الثاني مخلوق، رحمة مخلوقة، مثل ماذا؟ مثل الغيث المطر، ومثل الجنة: أنت رحمتي. وكالحديث المخرج في الصحيح: إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة فبها يتراحم الخلق حتى إن الفرس ترفع حافرة عن ولدها، وادخر 99. فالرحمة المنزلة هذه يتراحم بها الإيش؟ يتراحم بها الخلق. المقصود أن الرحمة منها ما هو مخلوق، ومنها ما هو من صفات الرب عز وجل. وقوله وكان الله، مر بنا أن كان هنا مسلوبة الزمان، وأنها للدوام، والمراد بها التحقق من الوصف. التحقق من ماذا؟ من الوصف، يعني من صفة الله عز وجل بهذين الوصفين الجليلين: المغفرة والرحمة. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم. بقي محرمة واحدة ليكمل العدد 20، وهي: والمحصنات من النساء المزوجة. فإذا 7 بالنسب، و7 بالرضاع، و4 بالمصاهرة، و1 بالجمع، جمع بين الأختين، و1 والأخيرة المزوجة، وهي المذكورة في قوله والمحصنات من النساء الآية. نعم، لا شك ان يعني هذه الرحمة المخلوقة هي من اثار رحمة الله عز وجل، من اثار رحمته سبحانه وتعالى. وين شو رحمته؟ اثار رحمة الله. نعم، ينشر رحمته، ينشر رحمته هنا يعني يسمها رحمة. انظر الى اثار رحمة الله، يعني جعل عم جعله من أثر رحمته المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. كيف؟ إيه؟ إذا أراد أسأله بالرحم، يعني بصلة الرحم التي ألزمك الله تعالى بها، فهل يسأل بها؟ الله أعلم، ننظر فيها إن شاء الله. أحسن الله إليك. سبحانك اللهم وبحمدك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.